بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. وعلاقة الباب بكتاب التوحيد سيأتي بإذن الله جل وعلا في كلام الشارح رحمه الله تعالى بيان ذلك، وعلاقته بالباب الذي قبله وهو قوله: اللهم اغفر لي إن شئت، من أجل احترام أسماء الله وصفاته، أن العلاقة بينهما أن هذا الباب كالباب الذي قبله فيه وجوب احترام أسماء الله وصفاته، ومن أجل كذلك سد الطرق التي تفضي إلى الشرك وحماية جناب التوحيد، وذلك بتجنب الألفاظ الموهمة التي قد يفهم منها شيء من النقص أو من الشرك، ولو كان المتكلم بها لا يقصد المعنى. فقوله في الباب الذي قبله: اللهم اغفر لي إن شئت، كما تقدم أنها مشعرة بشيء من ماذا؟ من النقص. وكذلك قول القائل عبدي وأمتي أيضا فيه معنى من هذه المعاني، فيه معنى من معاني التلبس بشيء من أسماء الله جل وعلا، وإن كان لا يعني المعنى، لكن كونه يقول عبدي والله جل وعلا العباد عباده، الناس كلهم عبيده، يقول عبدي ويقول أمتي، والناس كذلك النساء إماء الله، كما أن الرجال عباد لله جل وعلا. فلأجل هذا المعنى كما سمعتم كانت علاقة الباب بالباب الذي قبله. تفضل.
قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يقول عبدي وأمتي، ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها، وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك بما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم
رب العباد جميعهم،
فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار.
فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار.
فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ.
وهذا كما ترون يكون من باب متممات التوحيد ومكملاته، لأنه كما قال هذه الألفاظ المنهي عنها: لا يقولن أحدكم أطعم ربك. كما ترون اللهم حينما يسمعه الإنسان يشمئز منه، كذلك وضئ ربك وما شابه ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ودلهم على ما فيه خير لهم، ودلهم على الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذه الأوامر ومن هذه النواهي ما جاء في هذا الحديث. وكذلك كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى، هذا من قواعد الشريعة، أنه إذا نهى عن شيء دل على شيء هو خير منه، دل على شيء هو خير منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الإنسان هذا وضع عبد وضع ربك أو أطعم ربك أو ما شابه ذلك، ولكن قال لهم قولوا أطعم مولاك أطعم سيدك وما شابه وما شابه ذلك. قال الشارح رحمه الله هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، أي تطلق لغة بهذا الاعتبار باعتبار أن ذلك السيد مالكا باعتبار أن ذلك السيد مالك لذلك العبد، فهو يقول لذلك العبد يا عبدي، يقول له ماذا يا عبدي باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه مالك له. ويقول للمرأة التي هي مولاته يقول لها ماذا؟ يا أمتي يا أمتي. ولكن لما كان اللفظ فيه تلبس بمعنى من المعاني التي هي من خصائص الله جل وعلا، وإن كان القائل لا يقصد المعنى، جاءت الشريعة بالنهي عنه سدا للذرائع الموصلة إلى الشرك. قال رحمه الله فالنبي نهى عنها تحقيقا للتوحيد، تحقيقا للتوحيد. فإذا هذا من ماذا؟ مما يتحقق به التوحيد. قال وسدا لذرائع الشرك، أي الطرق الموصلة إلى الشرك. قال لما فيها من التشريك في اللفظ، فهو إذن من الشرك اللفظي، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، قال فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم، إذا أطلق لفظ الرب على غير الله جل وعلا فإن هذا الغير شارك الله جل وعلا في هذا اللفظ. قال فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له، عبد مالك له، وذاك يطلق عليه بأنه الرب يعني الصاحب والمالك بهذا الاعتبار. وهذا كما ترون من حيث اللغة قد وجد في اللغة، لكن جاء الشرع بماذا؟ بالنهي عن هذا، جاءت الشريعة بالنهي عن هذا. قال فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، أي أنه يقول عبدي أو ما شابه ذلك بهذا الاعتبار، باعتبار أنه مالك له. قال فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. لذا فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين إطلاق هذا اللفظ وبين تقييده، فإطلاقه كما ترون منهي عنه، يقول سيدي، يقول ماذا؟ أطعم ربك أسقي ربك وما شابه ذلك، وإن كان فيه معنى من معاني التقييد باعتبار أنه أضاف الضمير إلى ذلك العبد، إلا أن صورته صورة ماذا؟ الإطلاق. بخلاف ما إذا قال رب الدار، من رب الدار؟ واضح يا جماعة، من رب هذه الدابة؟ من رب هذا العبد وما شابه ذلك؟ فهذا فيه معنى من معاني ماذا؟ الملك، وفيه معنى من معاني ماذا؟ أنه مالك لهذا الدار، وأنه صاحب هذا الدار أو صاحب هذه الدابة أو مالك هذه الدابة. ومع هذا وذاك الأولى ترك هذه الألفاظ كلها والتعبير بالألفاظ ماذا؟ المعروفة، بأن يقول من صاحب هذه الدار، من مالك هذه الدار، من صاحب هذه الدابة وما شابه ذلك. تفضل.
قال رحمه الله وهذا من أحسن مقاصد الشريعة بما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذلك قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
وهذه الآية كما تقدم معنى العبودية العامة، عبودية الملك، عبودية الملك والقهر، فالكل عباد الله، الكل عباد الله باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله جل وعلا مالكهم، وأن الله جل وعلا أن الله مالكهم، وأن الله خالقهم، وأن الله جل جلاله القاهر فوق عباده. تفضل.
قال: ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وإبعادا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد.
جناب.
وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد. وبالله التوفيق.
طيب. وهو كما قال: فما مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ المبين، ونصح النصح الواضح البين الذي أقام الله جل جلاله به ذلك النصح الحجة على العباد. فما مات صلى الله عليه وسلم إلا وبلغ دين الله جل وعلا كما أمره ربه جل وعلا، فقام بالبلاغ، أتم قيام وأحسن قيام صلوات الله وسلامه عليه. فما مات حتى أنزل الله جل وعلا عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما مات حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي لنا هذا الدين دينا، فالحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله.
قوله رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. من سأل بالله، ومعنى هذا أن الإنسان إذا سأله إنسان بالله أن يعطيه شيئا، فظاهر باب ظاهر هذا الباب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أنه يجب عليه أن يجيبه، وهذا الظاهر كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل سيأتي بيانه في كلام الشارح. فالحاصل من هذا الباب أن علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، لأن من سئل بالله جل وعلا فأعطى، هذا يدل على تعظيم الله جل وعلا في قلب ذلك العبد، ويدل على كمال إيمانه وتوحيده، وعكسه عكسه. بمعنى من سئل بالله فلم يعطي يدل على قلة تعظيمه أو نقص تعظيمه لربه جل وعلا، ويدل كذلك على نقص توحيده وعلى نقص إيمانه. فالكتاب كما مر معنا مرارا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر فيه التوحيد ومكملاته، ذكر فيه التوحيد ومكملات التوحيد، وكذلك ذكر فيه الشرك، وكذلك ما يكون موصلا إلى ذلك الشرك، أي من منقصات التوحيد، من منقصات التوحيد، سواء كان ما ناقض التوحيد من الشرك الأكبر أو ما أنقص التوحيد من الشرك الأصغر أو ما أنقص التوحيد من ماذا؟ من منقصات الإيمان والتوحيد. وهذا الباب من هذا القسم. وعلاقته بالباب الذي قبله أن هذه الأبواب أي هذا الباب والذي قبله والذي سيأتي بعده وبعده تتكلم على ما يجب على العباد في حق ربهم تبارك وتعالى من وجوب التعظيم والإجلال على ما يجب على العباد في حق ربهم تبارك وتعالى من التعظيم والإجلال وتنزيهه عن كل نقص وعيب المستلزم لنقص ذلك التعظيم والإجلال. فالأبواب تتكلم ومدارها على هذا وهذا الباب منها والذي قبله كذلك والذي قبله كذلك والذي بعده كذلك والذي بعده كذلك وسيأتي بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
طيب والحديث كما قال صحيح وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيحة برقم 54 و200. والحديث كما ترون من استعاذ بالله فأعيذوه وتقدم معنا معنى الاستعاذة وظاهره وجوب الاستعاذة على القادر في الأمر التي الأمر الذي ليس فيه محظور الأمر الذي ليس فيه محظور إنسان يستعاذ بإنسان استعاذ بالله يعني عند إنسان قال أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك فيجب عليه أن ماذا أن يعيذه وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على امرأة فلما أراد أن يدخل بها قالت أعوذ بالله منك قال لها بعض النساء من أجل أن تكوني حاضية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أجمل نساء العرب من أجل أن تكون لك مكانة ومنزلة عند رسول الله إذا دخل عليك فقولي له أعوذ بالله منك من أجل أن تكون لها ماذا مكانة فقالت أعوذ بالله منك فلتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا قال لها قد عدت بمعاد أي بعظيم يستعاذ به الحقي بأهلك الحقي بأهلك ففارقها وطلقها قبل أن يبني بها وهذا فيه هذا المعنى من استعاذ بالله فماذا فأعيدوه وهذا يدل على ماذا يا جماعة كما تقدم يدل على تعظيم العبد لربه جل وعلا أراد إنسان أن يضرب إنسان أراد إنسان أن يؤذي إنسان وليس بينهم شيء يعني من الأشياء التي يستحقها فقاله أعوذ بالله منك فعليه أن ماذا عليه أن يعيذه وقوله ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه قوله ومن سأل بالله فأعطوه سيأتي في كلام الشارح ومن دعاكم فأجيبوه سيأتي بإذن الله جل وعلا الكلام على هذه الفقرات. تفضل.
قال الشارح رحمه الله ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه ما يدفع على حسب حاله ومسألته وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته.
طيب قوله رحمه الله ظاهر الحديث النهي كما هو ظاهر لأن الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تفيد العموم سأل بالله فأعطوه دليل على ماذا عن الوجوب لأن الأصل في الأمر يقتضي الوجوب وترك هذا الواجب يدل على ماذا على أن تاركه آثم. لذا قال الشيخ رحمه الله ظاهر الحديث النهي، ظاهر الحديث النهي، والحديث كما ترون ظاهره ماذا؟ الوجوب، وجوب من سأل، وجوب أن من سأل بالله جل وعلا أن يعطى. واضح يا جماعة أم لا؟ ويستفاد منه أن من لم أن من سئل فلم يعطى، من سئل فلم يعطي، فإنه ماذا؟ فإنه يكون آثما. لذا قال الشيخ ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، عن رد السائل إذا سأل بالله. فقول الشيخ ظاهر الحديث باعتبار ماذا؟ باعتبار ظاهر الحديث باعتبار ماذا؟ باعتبار مفهومه، باعتبار المفهوم من هذا الحديث. لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ قال بحسب ما ورد في الكتاب والسنة، أي أن هذه التفاصيل مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فيجب إذا سأل السائل ما له، ما له أي الحق، ما له فيه حق كبيت المال، أن يجاب. إذا سأل من بيت المال وسأل بالله أنه يجب أن يعطى. أو مثلا ذهب إلى إنسان من أجل الزكاة، ذهب إلى إنسان من أجل الزكاة وسأله بالله أن يعطيه، كذلك يجب عليه أن يعطيه، يجب عليه أن يعطيه. فالحاصل ما كان من واجب فإنه يجب أن يعطيه لظاهر هذا الحديث. وما لم يكن من واجب، وما لم يكن من واجب وإنما هو من باب الإحسان، وإن سأل فأهل العلم يقولون إن كان عنده مال زائد، عنده مال زائد كذلك لظاهر هذا الحديث فإنه يجب عليه أن يعطيه. مع أن السائل، مع أن السائل إن السائل إن لم يكن مضطرا للسؤال ومحتاجا للسؤال لا يجوز له السؤال، لأن الأصل في المسألة التحريم، لأن الأصل في المسألة التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايع أصحابه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا. هذا مما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، أن لا يسأل الناس شيئا. فالحاصل أن من لم يكن مضطرا للسؤال أو محتاجا الحاجة التي بها يحل له السؤال فإنه لا يجوز له السؤال. أما إذا كان في حالة يحتاج أو أذن له بمثلها في السؤال فإنه يجوز له السؤال، كما جاء في حديث قبيصة في الصحيحين، أو في حديث قبيصة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، رجل تحمل حمالة فله أن يسأل حتى يصيب منها، حتى ماذا؟ حتى يصيب، حتى يصيب مسألته كما قال صلى الله عليه وسلم. ورجل أصابته جائحة، رجل أصابته جائحة فيسأل حتى يصيب حاجته أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قواما من عيش. ورجل آخر فقير أو محتاج شهد له اثنان من ذوي العدل على أنه محتاج، فمثل هذا له كذلك أن يسأل إلى أن، إلى أن ماذا؟ إلى أن يصيب قواما من عيش، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل أن المسألة إنما تكون الحاجة الماسة، وليس لأحد أن يسأل لا سيما المال ونحوه إلا لهؤلاء الثلاثة ومن كان في معناهم، ومن كان في معناهم. أما السؤال في باب العلم وغيره فهذا قد يكون واجبا أو مستحبا. تفضل. عفوا، أيضا من سئل وهو ليس عنده من المال زيادة فضل، ليس عنده من المال زيادة فضل، كأن يكون رجل عنده ما يكفيه وأبناءه، ما يكفيه وأبناءه، قال العلماء فمثل هذا لا يجب عليه، لا يجب عليه أن ماذا؟ أن يعطيه. وكذلك إذا كان الرجل عنده من المال ما إذا أعطى ذلك السائل منه ربما أضر بمن يعول، كذلك لا يجب عليه أن يعطيه. وأيضا ذكر العلماء من صور الإيجاب أن يكون ذلك السائل مضطرا، كأن يكون يحتاج إلى طعام، لولا ذلك الطعام لأصابه ما أصابه أو احتاج إلى علاج، ولولا ذلك العلاج لأصابه ما أصابه أو ما شابه ذلك. قالوا فمثل هذا يجب على من قدر إعانته، يجب على من قدر إعانته إذا سأل بالله، إذا سأل بالله. فضل.
قال رحمه الله: ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود. وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما.
أي الناس كما هو معلوم مقامات وأحوال، منهم الكريم المعطى، ومنهم البخيل الممسك، ومنهم البخيل الممسك. فكما يقال خير الأمور ما كان ماذا؟ ما كان أوسطها، أي من كان ماذا؟ معتدلا في إنفاقه، معتدلا في أموره كلها، هذا هو المطلوب. الله جل وعلا يقول: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ومعنى هذا أنك لا تبسط يدك إلى الأخير بحيث أنك بعد ذلك تندم وتلوم نفسك على تلك النفقة، ولا أنك تبخل وتمسك بالمال إلى الآخر، بل كن ماذا؟ كن معتدلا في أمرك كلها، في أمورك كلها. ومن كان معطاء وكريما جوادا ولا يلوم نفسه ولا يتحسر، فهذا كما يقال خير على خير، هذا خير على خير. كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعطون العطاء العظيم ولا يبالون بذلك، بل كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تصدق بماله كله لله، لدين الله جل وعلا، أو لله رب العالمين، قربة لله جل وعلا وإعانة لدين الله جل وعلا. فالناس يتفاوتون في هذا الباب. فضل.
قال: وقد حط الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه، وكثرة ثوابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء، نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة. وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا. ومن كان سعيه للأجل ومن كان سعيه للآخرة ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا ورغب. وبالله التوفيق. وبالله التوفيق.
طيب، وهذا كما ترون في هذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة وغيرها كثير في باب الحث على الصدقة والإنفاق في كتاب الله جل وعلا. وهذا الحث من الله جل وعلا وكذلك الحث من رسوله صلى الله عليه وسلم إن دل على شيء فهو يدل على مكانة الصدقة في الإسلام، على مكانة الصدقة في الإسلام، وكذلك يدل على ثواب الصدقة في الإسلام، وكذلك على ثواب المتصدقين في الإسلام. فالله جل جلاله حث عليها ورغب. ولو فعل الناس وامتثل الناس هذه الأوامر لأغنى الله جل وعلا بأغنياء الفقراء. لو فعل الناس ما أمرهم الله جل جلاله لا أغنى الله جل وعلا بالأغنياء الفقراء، ولكن حكمة الله عز وجل أراد الله جل وعلا أن يكون الأمر أي كونا على هذا الأمر أي على هذا الحال. وإن كان الله جل وعلا أراد شرعا أن يكون التعاون وأن يكون التواسي بين المسلمين لا سيما في هذا الباب، باب النفقات. تفضل.
قال: ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا ورغب. وبالله التوفيق. قال قوله: ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة
حقوق المسلمين. طيب، بعضهم على بعض.
قال: هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين.
طيب، وهذا كذلك فيه تفصيل للعلماء رحمهم الله تعالى، فيقولون أن الدعوة في العرس، الدعوة في العرس، دعوة الوليمة، أنها من الواجبات، أنها من الواجبات للأدلة في هذا الباب في هذا المعنى. أما ما عداها فإنها من المندوبات والمستحبات، وهي من حقوق المسلم، من حق المسلم على أخيه المسلم. تفضل.
قال رحمه الله: قوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ندبهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله، من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع كثيرا من بعضهم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
وكما قيل: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. اللئيم إذا أكرمه الإنسان يتمرد، لأنه لا يعرف لأهل الفضل، الفضل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، إلا من كان من أهل الفضل. أما من كان لئيم الطبع فهو لئيم الطبع، تكرمه ويرد لك الإكرام بالإساءة، وتتفضل عليه ويرد عليك كذلك ذلك التفضل بالإساءة، بخلاف أهل المروءة وأهل الشهامة وأهل الفضل وأهل المعروف، فإنهم يعرفون لأهل الفضل قدرهم وكذلك منزلتهم، فلا أقل من أن يدعوا لهم إن استطاعوا أن يكافئوه كافئوه، فإن لم يستطيعوا أن يكافئوه لا أقل من أن يدعوا لأولئك الذين تفضلوا عليهم. تفضل.
قال رحمه الله: بخلاف حال أهل التقوى والإيمان، فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة طاعة لله، ومحبة لما يحبه له لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين فرغت لهم من الله السعادة.
وهذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى استطرادا، فالشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر اللؤماء أن اللئيم يتفضل عليه ويحسن إليه ويقابل الإحسان بماذا؟ بالإساءة، بخلاف أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل النفوس الكريمة الطيبة، فإنهم لو أسيء إليهم قابلوا السيئة بماذا؟ بالحسنة، قابلوا السيئة بالحسنة. يعني انظر إلى الفرق، اللئيم يحسن إليه فيقابل إحسان بماذا؟ بالإساءة. المحسن التقي إذا أسيء إليه يقابل إساءة بماذا؟ بالإحسان. ولذا قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فضل.
قال قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف، فيدعو له بحسب معروفه. قال قوله: حتى تروا بضم حتى تروا بضم التاء، أي تظنوا أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا،
يعني حتى تروا.
قال: ويؤيده ما في سنن أبي داود في حديث ابن عمر: حتى تعلموا، فتعيين الثاني للتصريح به.
فتعين
الثاني للتصريح به،
يعني تعين الثاني أن يقال ماذا؟ حتى تروا بفتح التاء. لماذا؟ لأنه جاء مصرحا في حديث ابن عمر وهو نفس حديث الباب. تفضل.
قال: وفيه من سألكم بالله فأجيبوه، أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس: من سألكم بوجه الله فأعطوه. وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث: ومن سألكم بالله، كما في حديث ابن عمر.
طيب، في حديث ابن عباس: من سألكم بوجه الله فأعطوه، هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، وإسناده جيد، وهو في الصحيحة كذلك للعلامة الألباني برقم 53 و200. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا الباب كالباب الذي قبله تماما، أي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إعظاما وإجلالا وإكراما لوجه الله أن يسأل به إلا غاية المطالب، أي أعلى المطالب وأثنى المطالب، وهي الجنة. فهذا من تعظيم الله جل وعلا، أي أن الإنسان كلما عظم ربه جل وعلا استحيا أن يسأل الله جل وعلا، أن يسأل بوجه الله جل وعلا الأشياء الحقيرة، أن يقول: أسألك بوجه الله أن تعطيني مالا، أسألك بوجه الله أن تفعل لي كذا وكذا. بل كما جاء في هذا الباب: لا يسأل بوجه الله إلا ماذا؟ إلا الجنة، بمعنى أنه لا يسأل بوجه الله إلا الأشياء العظيمة الجليلة القدر. وهذا من تعظيم الله جل جلاله. فمن عظم الله جل وعلا فإنه يستحي أن يسأل بوجه الله جل وعلا الأشياء الحقيرة، ومن عظم الله جل وعلا لا يسأل باسم الله جل أو بوجه الله جل وعلا إلا الأشياء العظيمة. والناظر في هذا الباب والباب وفي الباب قبله تظهر له العلاقة. الباب الأول باب لا يرد من سأل بالله، هذا في حق من؟ في حق المسؤول. وهذا الباب الثاني في حق من؟ في حق السائل، في حق السائل. واضح يا جماعة أم لا؟ الأول في حق المسؤول أنه إذا سئل فإنه يجب عليه أن يعطي على التفصيل السابق. وهذا الباب في حق من؟ في حق السائل، أنه لا يسأل بوجه الله الأشياء الحقيرة، ولكن لا يسأل بوجه الله إلا الأشياء العظيمة. وسيأتي لهذا مزيد في الشرح بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في حديث جابر لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود، الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى رواه أبو داود وغيره، وفي إسناده وهو ضعيف في إسناد سليمان ابن قرم سيء الحفظ، وهو وضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في أصل صحيح أبي داود أي المخرج الذي خرجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى برقم 98 و200 في ضعيف أبي داود الأصل المخرج برقم 98 و200. تفضل.
قال رحمه الله قال الشارح رحمه الله قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ذكر فيه حديث جابر رواه رواه أبو داود عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي
غير أن عافيتك هي أوسع لي.
وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا الحديث ضعيف، رواه الطبراني رحمه الله تعالى في كتابه الدعاء وغيره من حديث عبد الله بن جعفر، وهو من طريق ابن إسحاق، وقد عنعن وهو مدلس وقد عنعن وهو مدلس وقد عنعن وضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الضعيفة برقم 33 و900 و2000. تفضل.
قال رحمه الله والحديث المروي في الأذكار اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض.
طيب، وهذا كذلك أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة، وفيه فضالة ابن جبير وهو ضعيف جدا، وانظر كذلك الضعيف العلامة الألباني ضعفه كذلك العلامة الألباني الضعيفة برقم 53,206,000. تفضل.
قال: وفي حديث آخر: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلق أي ربي، ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة، وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان.
طيب، هذا يعني رواه البيهقي من حديث ابن مسعود وعلي بن أبي طالب، وقال إسناده صحيح. تفضل.
قال: فالجواب أن ما ورد في ذلك فهو في سؤال،
وجاء كذلك من حديث جاء عن سعيد بن المسيب بإسناد صحيح، جاء كذلك عن سعيد بن المسيب بإسناد صحيح. تفضل.
قال: فالجواب أن ما ورد في ذلك فهو في سؤال من يقرب إلى الجنة، فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.
طيب، وهذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد فيه مقال. أم كلثوم: هذه لم أرى من تكلم فيها، وباقي رجال الإسناد ثقات، وليس في هذا ما يهين الحديث، فإن أم كلثوم ممن خرج لها مسلم. وقال ابن حجر في التقريب: ثقة. وأنا أقرأ لكم من كلام المعلق، لأن هذا الحديث والذي قبله ما تيسر لي النظر فيها. تفضل. شيخ الباني صحيح هذا الحديث؟ صحيح برقم. طيب، الأخ يقول: الحديث هذا الأخير: اللهم إني أسألك أسألك الجنة، يصحح العلامة الألباني صحيحة برقم 1542. واضح يا جماعة؟ 1542. طيب، تمام.
قال رحمه الله: بخلاف ما يختص بالدنيا وسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله.
طيب، وعلى هذا قال: فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى، والله أعلم. حاصله أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر إشكالا، وهو أن هذا الحديث لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، وجاءت بعض الأحاديث التي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله جل وعلا غير الجنة، فكأنه يقول: كيف الجواب، كيف الجمع بين هذه وهذه؟ قال: فالجواب عن هذا أنها لا تنافي بينها، لأن ما سأل به النبي صلى الله عليه وسلم هو من السؤال الذي يقرب إلى الجنة، فيكون قولهم لا تسأل الله، لا تسأل بوجه الله إلى الجنة أو ما قرب إليها. واضح يا جماعة أم لا؟ لا تسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما قرب إليها أو ما قرب إليها، وعلى هذا فلا تنافي بين الحديثين. هذا لو صح الحديث الأول، هذا لو صح الحديث الأول يكون ماذا؟ بينهما تعارض، والجمع بينهما ما سمعتم، إن لم يصح فالأمر في ذلك كما يقال أوضح، فالأمر في ذلك أوضح، لكن أيضا من حيث المعنى، المعنى موجود، المعنى فيه موجود، وهو أن من عظم الله جل وعلا في قلبه استحيا أن يسأل الله جل وعلا أو بوجه الله جل وعلا الأشياء الحقيرة، بل لا يسأله بوجه الله جل وعلا إلا الأشياء التي هي من الأشياء العظيمة الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. فضل.
قال: وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال، وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم ما فروا منه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
وحاصله أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله جل وعلا نفسه على الوجه اللائق بالله، فوجه الله وجه الله، وإن لم يثبت في هذا الحديث فهو ثابت بالأدلة الأخرى كقول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكقول الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، وكقول الله جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله وكذلك الأحاديث الكثيرة المتكاثرة التي تدل على هذا المعنى أي على إثبات الوجه لله جل وعلا. ومن أدعية ومن هذا ما جاء في الصحيح أو ما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر في دعاء دخول المسجد: أعوذ بماذا؟ بالله العظيم ووجهه الكريم. طيب يا جماعة، ففيه إثبات الاستعاذة بوجه الله، ولا يستعاذ بمخلوق وهي كما سمعتم من الصفات الخبرية صفة الوجه من الصفات الخبرية الثابتة لله جل وعلا على الوجه اللائق بالله، إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في بقية الصفات أو في كل الصفات. فضل.
قال: وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق، فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات وصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال.
طيب، وقوله لا تشبه الذوات معناه ماذا؟ لا تماثلها. وينفون عنه مشابهة المخلوق أي مماثلة المخلوق. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق بالله جل وعلا، إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللوم.
قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللوم، بمعنى القول الإنسان لو، قول الإنسان لو، لو أني فعلت كذا لكان كذا. وهذا أو ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد أن هذا من كمال التوحيد، أن هذا الإنسان أن ترك قول الإنسان لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذا من كمال التوحيد، إذ أن فيه الاستسلام لقضاء الله جل وعلا وقدره. حصل أمر الله يقول ماذا؟ الحمد لله، شاء الله جل وعلا أن يكون فكان، شاء الله أن يكون فكان. فهذا فيه معنى من معاني الاستسلام لقضاء الله وقدره، وهذا لا يصل إليه إلا من كمل توحيده وإيمانه. فإذا في قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو أن من ترك هذا فهذا من مكملات التوحيد، يدل على كمال التوحيد، وأن من وقع منه هذا فإن هذا من منقصات التوحيد. إذ أن لو في أصلها لا تجدي شيئا، يعني الإنسان لو حصل الشيء، حصلت له المصيبة، يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، هل تنفع هذه اللو؟ الجواب لا تنفع، وإنما تفيد ماذا؟ حسرة وتفتح عليه بابا من أبواب الشيطان والعياذ بالله. فهي مشعرة بعدم الرضا بالقضاء والقدر، بأن الإنسان لو قال لو كان كذا لكان كذا، مشعرة بعدم الرضا بالقضاء والقدر. وهذا كما سمعتم من منقصات التوحيد، كما أن الرضا بالقضاء والقدر من مكملاته ومتمماته. وعلاقة الباب بالباب الذي قبله كعلاقة الباب الذي قبله، بأن من عظم الله جل وعلا في قلبه رضي بقضاء الله جل وعلا وقدره، ومن نقص ذلك التعظيم نقص ذلك. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه. فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة.
طيب، وهذا كما تقدم معنا مرارا أن الإنسان الواجب عليه أن يرضى بماذا؟ بقضاء الله وقدره، أن يرضى بقضاء الله وقدره. وهذا باعتبار النظر بأن القدر من الله جل وعلا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا من ماذا؟ من الواجب في باب القضاء والقدر، من باب الواجب في الباب في باب القضاء والقدر. ولكن الإنسان وإن كان يؤمن بهذا، إلا أن بعض الناس عند المصائب لا يصبرون، بل يجزعون ويتسخطون وكون أو يتندمون ويأتون بهذه الألفاظ: لو أنه كان كذا لكان كذا. فهذا من منقصات التوحيد والإيمان، هذا أي التسخط والجزع وعدم الصبر، وكذلك فتح باب لو الذي هي بمعنى مشعرة بعدم الرضا، هذه من منقصات التوحيد، من منقصات التوحيد. تفضل.
قال: فالواجب قال رحمه الله: وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها،
أي أنه الأصل لو. فقول الشيخ: ما جاء فيه اللو، اللو يعني لو هي أصلا معرفة، لو معرفة، فكون الشيخ أدخل عليها ال لا تفيدها ماذا؟ لا تفيدها تعريفا. فيقول الشيخ: هذه كنظائرها، هذه كنظائرها. وسيأتي مثال ذلك، يعني رجل مثلا اسمه زيد، إذا قال إنسان جاء الزيد اسمه محمد، جاء المحمد، هل أفاده تعريفا ألف واللام؟ الجواب لا، وهذه ما يسميها العلماء علماء النحو أنها ألف واللام زائدة. تفضل.
قال: لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كأهله.
طيب، قوله رأيت الوليد، الوليد قد يكون اسمه كذلك، لكن هو الوليد بن يزيد ابن معاوية، فهو قال اليزيد، الألف واللام هل أفات يزيد تعريفا؟ الجواب لا، لأن العلمية أقوى في التعريف من ماذا؟ من الألف واللام، أقوى في التعريف من الألف واللام. حتى لو لم تكن كذلك، فكما هو واضح بأن يزيد علم، والعلم معرفة، فلا يحتاج إلى ماذا؟ فلا يحتاج إلى تعريف. لكن هذا كما سمعتم جرت به لغة العرب، وتكون الألف واللام ها هنا ماذا؟ ألف واللام زائدة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الشارح رحمه الله: قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معطل بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه في ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب رواه ابن أبي حاتم.
طيب وهذا الحديث رواه كذلك رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وكذلك رواه الطبري في تفسيره وكذلك رواه قبلهما الإمام إسحاق ابن راهوي في مسنده كما في المطالب العالية وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق فهو حسن الحديث وقد صرح هاهنا فالإسناد حسن والحديث كما ترون فيه دلالة واضحة إلى حال هؤلاء الذين يقولون ماذا لو كنا الذين قال ماذا قال لو كنا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ما قتلنا هاهنا ففتحوا باب لو فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الترجمة يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فيها دلالة واضحة على الباب الذي بوب إليه عليه الشيخ أن هذا لا يصدر من قلب مؤمن كامل الإيمان كامل الإيمان بل يصدر من قلب منافق أو قلب مؤمن ناقص الإيمان. تفضل.
قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه
ولكن المنافقين لا يعلمون يظنون أنهم لو كانوا في غير هذا المحل لما وصل إليهم القتل أو لما وصل إليهم الموت وهذا من مرض قلوبهم من مرض قلوب هؤلاء المنافقين الذين يظنون بالله ظن السوء والعياذ بالله. وأما المؤمن ربما ينفتح عليه هذا الباب أحيانا لو كان كذا لكان كذا لكن ليس من هذا الباب ليس من باب الشك في قدرة الله والشك في ماذا في إرادة الله جل وعلا وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولكن قد يحصل من المؤمن على سبيل ماذا على سبيل الغفلة فيحصل منه نوع تسخط ونوع جزع وما شابه ذلك هذا المؤمن. أما المنافق فهو منافق والعياذ بالله. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال الشارح رحمه الله قال العماد بن كثير الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا أي لو سمعوا من مشاورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي إذا كان القعود يسلم به الشخص أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من قتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا والموت لابد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
وهذا كذلك يبين لنا حال المنافقين كيف أنهم إذا جاءت السراء ما فرحوا أن يصيب المسلمين السراء وإن جاءت الضراء تشفوا بالمسلمين وقالوا أنهم فعلوا ما أخبرناهم وما أمرناهم وما أشرنا عليهم لما حصل لهم ما حصل. وهذا حال المنافقين في كل زمان ومكان لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة والعياذ بالله. تفضل.
قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي يعني أنه هو الذي قال ذلك.
طيب هذا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير عند هذه الآية. تفضل.
قال وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل.
طيب، وهذا أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، وأخرجه كذلك أحمد، أخرج قطعة منه، وإسناده صحيح، وأصله في البخاري. وأصله في البخاري. تفضل.
قال قوله قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
يعني انظر إلى حال المسلمين، الخوف محدق بهم، والعدو يعني محدق بهم، وهم في ماذا؟ في أمن، ناموا. أنزل الله جل وعلا عليهم السكينة أمنة منه، كرامة إكراما من الله جل وعلا، وتسكينا لهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن معهم من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما المنافقون فحالهم كما سمعتم، يتقلقلون جزعا وخوفا من الأعداء. تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد، قال فلما انخزل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه، ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال انحزم معه خلق كثير.
انخزل
معه خلق كثير،
أي رجع. هذه من مكائد ابن سلول عبد الله ابن أبي ابن سلول. يوم أحد خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون منافقون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، هكذا وصفهم الله جل وعلا. فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فلما كانوا في الطريق قال هذا الرجل عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، أرى أن نرجع إلى المدينة ونتحصن، فإن جاءونا قتلناهم، وقاتلهم النساء، رماهم النساء بالحجارة والصبيان وما شابه ذلك. فرأى أو وأشار بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إليهم ويقاتلوهم خارج المدينة، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم الرأي الثاني، فهذا الرجل قال ماذا؟ قال يدع قولي لقول غيري، فرجع، ورجع معه ثلث الجيش، رجع معه ثلث الجيش، ثم حصلت المعركة وحصل ما حصل. فهذا بعض آثار، هذه بعض آثار المنافقين إذا خرجوا في ماذا؟ في صفوف المؤمنين، أنهم يسببون بينهم التخاذل والتقاعس والقيل والقال. تفضل.
قال انخذل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة،
الصواب ما عندكم. طيب في نسخة. تفضل.
هذا لكنه إيمان لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب انتهى.
يعني حاصله وحاصله أن الناس في الإيمان منهم من إيمانه كامل إيمانه كامل، وإذا جاءت الفتنة ربما حصل لهم الابتلاء والامتحان ولكنهم يثبتون وماذا ينجون منها بإذن الله جل وعلا. ومن الناس من ليس عنده إلا أصل الإيمان، أصل الإيمان الذي هو الفارق بين الكفر والإيمان، فإذا جاءته الفتنة تزعزع وخرج، ربما يكون تكون تلك الفتنة سببا لخروجه عن دين الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فحال الناس هكذا، إما كذا وإما كذا. تفضل.
قال قوله: وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان.
وهذا في كل زمان ومكان، إذا غلب أهل الشر على مكان ما ظهر المنافقون وبرزوا بكفرهم، وإذا ظهر وقوي الإيمان انغمسوا وأخفوا رؤوسهم كما تفعل النعامة، تخفي رأسها ويظهر ماذا؟ جسدها، وبعضهم يخفي جسده ويخفي كذلك كل شيء، حالك حال العقرب، إن وجد فسحة لدغ، وإن لم يجد بقي ماذا؟ مدفونا في التراب. وهذا كما سمعتم حال كثير من الناس في كل زمان ومكان، وكلما بعد العهد من عهد النبوة وكلما كثر النفاق وتعدد الصورة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح، أي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص الحديث. اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه عن أبي هريرة وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل من خير، احرص على ما ينفعك، أي في معاشك ومعادك. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنيا وأخرى، مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه، فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب. لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده.
وهذا الكلام ملخص من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد تقدم ذكره بنصه في أبواب التوكل، في أبواب الكلام، في كلام على مسائل ماذا التوكل، من أن الإنسان يباشر الأسباب وينظر إليها نظرة ماذا مباشرة الأسباب الشرعية الذي أمره الله جل وعلا بمباشرتها، أما قلبه فقلبه مع الله مستعينا بالله متوكلا على الله لاجيا إلى الله مفوضا أمره إلى الله جل وعلا، وأنه يعلم أن ما شاء الله كان، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأن هذه الأسباب لا أثر لها إلا بعون الله وتوفيقه وتسديده، فينظر إلى الله جل وعلا بقلبه مع مباشرته لهذه الأسباب بجوارحه. تفضل.
قال قوله ولا تعجزن النون نون التوكيد الخفيفة. نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز ودمه.
عن العجز.
نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز ودمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا.
العجز أي أن المؤمن لا ينبغي له أن يكون عاجزا كسلانا ضعيفا متهاونا، بل ينبغي له أن يكون ماذا؟ أن يكون قويا، أن يكون نشيطا، أن يكون كذلك في تقدم دائم إلى الله جل وعلا، لا يكون متخاذلا متكاسلا عن الحق وعن الطاعة.
قال في الحديث الكيس من دان نفسه.
الكيس.
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد
وعمل.
وعمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه.
من أتبع.
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
طيب، وهذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله. وغيره أخرجه الترمذي وأحمد، وأخرجه كذلك ابن ماجه من حديث شداد بن أوس، وهو ضعيف. وهو ضعيف. تفضل.
قال فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره، إذا أصابه ما يكره فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. قال قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
طيب، وقوله رحمه الله تعالى فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فاتهم والتحسر ولوم القدر، كما تقدم معنا أن لو إنما نهي عنها لهذه المعان، وكذلك قال وذلك ينافي الصبر والرضا. ثم تأمل إلى قوله والصبر واجب، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض، فمن ترك أو فمن لم يصبر يكون ماذا؟ ها يا جماعة، يكون آثما. ومن لم يؤمن بالقدر يكون إيش؟ يكون كافرا بالله. واضح يا جماعة؟ فالحاصل أنه كما تقدم أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. وأما الصبر على الأقدار أي على المصائب، الصبر على المصائب إنما هو من ماذا؟ من الواجبات، من الواجبات ومن مكملات التوحيد والإيمان. تفضل.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.
تفضل اقرأ.
وقال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. قال شيخ الإسلام وذكر حديث الباب بتمامه
وذكر حديث الباب بتمامه
ثم قال في معناه لا تعجز عن مأمور ولا تعجز عن مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله.
يعني قوله لا تعجز عن مأمور أي عن فعل المأمور، بل يجب عليك أن ماذا؟ أن تسارع وأن تنشط، وكذلك لا تجزع من مقدور، لا تجزع من مقدور أي إن قدر الله جل وعلا عليك بشيء فلا يجوز لك أن تجزع، بل يجب عليك أن تصبر وترضى. فمن الناس من يوفقه الله جل وعلا لهذا وذاك فيكون من أهل الإيمان القوي، ومنهم من يفرط في شيء من ذلك، ومنهم من يجمع بين ماذا؟ بين الشرين، فلا يصبر على القضاء والقدر، ولا كذلك يصبر على ماذا؟ على الطاعة، ولا يصبر على الطاعة ولا عن المعصية، فيسقط أو يقع منه ماذا؟ التفريط في جميع أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله والصابر على أقدار الله المؤلمة. فضل.
قال: والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب. ونهى عن العجز وقال: إن الله يلوم على العجز، والعاجز ضد الذين.
طيب، قوله هو الأمر يقتضي الوجوب، أي الأمر في قول الله جل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجز، يعني في قوله أولا احرص، احرص على ما ينفعك، احرص لفظ أمر. فيقول الشيخ رحمه الله يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، أي فلا أقل من أن يكون ماذا؟ مستحبا. وهذا قد يكون فيه التفصيل، بمعنى أن ما كان واجبا فواجب وما كان مستحبا فمستحب، ما كان واجبا فواجبا وما كان مستحبا فماذا؟ فمستحب. والعكس بالعكس في مسائل النهي، ما كان منهيا عنه فواجب من هذا الترك، وما كان مكروها فيستحب له الترك. فإن عجز في الأمر أو النهي يكون عجزه بحسبه. تفضل. طيب، وقال: إن الله يلوم على العجز، إن الله يلوم على العجز. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث عوف بن مالك، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، فيه سيف وهو لا يعرف. تفضل.
قال رحمه الله: والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. فالأمر بالصبر والنهي عن العجز والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه.
أي إما أن يكون بباب الشرع الذي هو الأمر أو النهي، أو بباب ماذا؟ بباب القضاء والقدر، أو بباب القضاء والقدر. والواجب عليه في جميع ذلك أن يمتثل الأمر أو النهي، وكذلك يصبر على ما أصابه الله جل وعلا من المصائب. تفضل.
قال: ولهذا قال بعض العقلاء: ابن المقفع أو غيره، ابن المقفع أو غيره، الأمور أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه.
طيب، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، أي بفعله، وأمر لا حيلة فيه أي ليس لك حيلة، مثل البلاء إذا نزل بك هل لك حيلة في دفعه؟ فماذا عليك؟ قال: فلا تجزع منه، أي اصبر عليه، اصبر عليه، أقل أحوالك أن تصبر عليه الصبر الذي ينافع، الذي ينافي ماذا؟ الجزع. فإن جزعت أثمت. تفضل.
قال: وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين، فالأفعال مثل قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ومثل قوله: هو جزاء سيئة سيئة مثلها، ومثل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس. والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية قبلها. فالحسنة في هذين الآيتين النعم، والسيئات المصائب. هذا هو الثاني من القسمين،
هو كما تقدم، إما أن يكون بفعل العبد، إما أن يكون بفعل العبد بامتثال أمر الله أو نهيه، وإما أن يكون بماذا؟ بغير فعل العبد، أي بما يصيبه الله جل وعلا من الخير أو الشر. إن كان من الخير فيشكر، وإن كان من الصبر فماذا؟ فيصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو بين السراء فيشكر، وبين الضراء فيصبر. تفضل.
قال رحمه الله: وأظن شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضع، ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها.
الآن يتكلم على مسألة ماذا؟ هل الإنسان يعني في أثناء الشرع ينظر إلى القضاء والقدر؟ الجواب لا، بل في باب الشرع، أي ما أمره الله جل وعلا أو نهاه عنه، ماذا الواجب عليه؟ أن يمتثل، ولا يقول لو شاء الله لفعلت، ولو شاء الله ولما عصيت. واضح يا جماعة؟ في باب الفعل يجب عليه الفعل، ولا ينظر إلى باب القضاء والقدر، بل يمتثل. ينظر إلى ماذا؟ إلى باب أن الله جل وعلا أمره، فهو واجب عليه أن يمتثل أمر الله في الواجب، وكذلك ماذا في المستحب يستحب، مع النظر أن الأمر كله بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن بخلاف باب ماذا؟ باب المصائب. باب المصائب إن أصابته المصيبة ينظر إلى ماذا؟ إلى أن المصيبة هل وقعت بفعل أو بفعل الله جل وعلا؟ بفعل الله، فيقول قدر الله ما شاء فعل. واضح يا جماعة؟ عمل في باب المصائب قدر الله ما شاء فعل، في باب الأمر والنهي عليه أن يفعل ماذا؟ ما أمره الله جل وعلا به شرعا. تفضل.
قال: فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا.
طيب، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذه يعني كما يعبر عنها العلماء: هل يحتج بالقضاء والقدر على المعائب؟ ها يا جماعة، الجواب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ها هنا، قال: فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونه ذنبا، لا لأجل كونه ذنبا، أي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: يصح الاحتجاج بالقدر على المصائب. واضح يا جماعة؟ لا على المعائب، لا على المعائب. بمعنى أن موسى عليه السلام عاتب أباه آدم على ماذا؟ على خروجه من الجنة، وهذه مصيبة. واضح يا جماعة؟ خروجه من الجنة ماذا؟ مصيبة. فقال: أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. واضح يا جماعة؟ فيكون الاحتجاج في باب القضاء والقدر في باب ماذا؟ في باب المصائب. واضح؟ لا في باب المعائب، أي في باب الذنوب، في باب الذنوب والمعاصي. واضح يا جماعة؟ بمعنى أن الإنسان كما سمعتم في باب الأمر والنهي يجب عليه إيش؟ أن يمتثل، ولا يجوز له أن يقول لو شاء الله لفعلت كذا وكذا من الأوامر، لو شاء الله لتركت كذا وكذا من النواهي. لا يجوز له الاحتجاج بالقضاء والقدر في هذا الباب، بينما يجوز له الاحتجاج بالقضاء والقدر في باب ماذا؟ في باب المصائب. إذا جاءته مصيبة يقول ماذا؟ يقول ماذا يا جماعة؟ يقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. هذا وجه. ووجه آخر ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، فقال: إن الاحتجاج بالقدر يجوز لأمرين، أو يجوز في أمرين. الأمر الأول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن شيخ الإسلام هذا الكلام. واضح يا جماعة أنه يجوز الاحتجاج بالقدر في باب المصائب، لا ولا يجوز في باب إيش؟ المعائب، أي باب الذنوب. الوجه الثاني ما هو؟ الوجه الثاني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يجوز الاستدلال بالقضاء والقدر على الذنب بعد التوبة من الذنب. واضح هذا جماعة؟ لا، يجوز الاستدلال بالقضاء والقدر على الذنب بعد ماذا؟ بعد التوبة من الذنب. لماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لأنه في هذه الحالة قد تاب وانكسر، تاب من ذنبه وانكسر وهو منكسر لما حصل منه من الذنب، وإنما يخبر إخبارا يخبر إخبارا محضا أن ما حصل منه إنما هو بماذا؟ بقضاء الله وقدره. بعد ماذا؟ بعد التوبة. واضح جماعة أم لا؟ فهذا هو الوجه الثاني من الوجوه الذي تذكر في هذا المقام. فضل.
قال رحمه الله: وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث.
هذا كما يظنه المرجئة، كما يظنه المرجئة بأنه دليل لهم على الاستدلال بالقضاء والقدر على ماذا؟ على المعاصي. وفي المقابل أيضا القدرية المعتزلة ظنوا كذلك في هذا الحديث هذا الظن، لذا قالوا بأن هذا الحديث باطل، ليس بصحيح، ليس بصحيح. فمنهم من احتج به وجعله تاج وجعله تاجا في الرؤوس، وهم هذا الجبرية، وهم هذا جماعة الجبرية، أو قل نعم الجبرية. واضحة جماعة. وطائفة أخرى منهم من احتج به وجعله ماذا؟ تاج في الرؤوس، وهم من يا جماعة؟ وهم الجبرية. وفي المقابل أو في المقابل ماذا؟ القدرية. قالوا ماذا؟ قالوا بأن هذا الحديث لا يصح، بل هو باطل، والحق وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. الحديث صح ولكن معناه كما سمعتم، أنه يقال ما ذكر من الوجهين، إما أنه يستدل به في باب المصائب في القضاء والقدر لا في باب المعائب، أو أنه يقال بأنه يقول استدلال به بعد التوبة من المعصية. واضح جماعة؟ هذين وجهين ذكرهما الإمام ابن القيم في كتابه شفاء العليل. تفضل.
قال رحمه الله: فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. انتهى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة، وأنه يحب حقيقة
في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله. تفضل.
قال الثاني: أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي، ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين.
طيب، بعض هذه الأسماء لم تثبت بدليل صحيح، كاسم النظيف وكذلك المحسن، تفضل، والصابر كذلك، لكن أنا في شك. تفضل.
قال: ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع.
وكلما علت همة الإنسان كلما على حرصه، وكلما ضعفت. تفضل.
قال: ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه من مع الاستعانة بمن مع الاستعانة بمن أزمه
بمن أزمة الأمور بيده
بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه وموردها إليه
وموردها إليه. طيب أنا سأساعده. قال فإن فاته ما لم يقدر له فلو حالتان، فلو حالتان أي مع الحرص. يقول رحمه الله فلو حالتان: عجز وهو مفتاح عمل الشيطان، فإن فاته ما لم يقدر له فلو حالتان عجز وهو مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو أني فعلت كذا لكان كذا. قال ولا فائدة في لو ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر. ومشيئة الرب النافذة لي توجب وجود المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، أي إن فاتك شيء فقل قدر الله ما شاء فعل، قبل الفوات أي ولا تقل كذلك. الحالة الأولى قال فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، في حالتين حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. إذا وجد مطلوبه فماذا؟ فليحمد الله جل وعلا وليعلم أن ذلك من الله جل جلاله وحده لا شريك له، وأنه لا مانع لما أعطى. وحال فواته وإن منعه الله جل وعلا كذلك يعلم أن ذلك من الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قال فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد ضرورة إليه، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار. وهو يتضمن إثبات القدر أي أن كل شيء يقع في ماذا؟ في القدر. قال والكسب أي أن العبد يكسب بعمله الحسنات أو السيئات، إن عمل خيرا وجد خيرا وإن عمل شرا وجد شرا. قال والاختيار أي إثبات الفعل للعبد وأنه مختار، فيكون فيه رد على الطائفتين، على القدرية لأن فيه إثبات القدر، وعلى الجبرية لأن فيه إثبات الكسب والاختيار. قال والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالة حصول المطلوب وعدمه. وبالله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.